مرحبا بهم وفي مقدمتهم الشيخ المبارك عبد العزيز ابن يحيى البراعي، لا سيما إذا كانت المحاضرات من العلماء الربانيين كمحاضرنا في هذه الليلة.
فمحاضرات أهل السنة واجتماعات أهل السنة اجتماعات مأمونة ولله الحمد والمنة،
ولكن الاستعداد لذلك اليوم من اليوم الحاضر من حياتك التي تعيشها. إذن يا عبد الله حاسب نفسك.
محاضرة فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز البرعي حفظه الله
ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله في 9 من شهر ذي القعدة لعام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
ولكن اعلم أن كل ما ورد من الأدلة في فضل أهل العلم إنما هي في العلماء العاملين فقط، أما غير العاملين فلهم أدلة أخرى. عاجل نداء إلى العلماء وطلبة العلم والدعاة السلفيين، وهذا النداء العاجل له أهميته. يا معشر المعلمين، نرى في أوساط أهل السنة نضوجا علميا وضعفا منهجيا،
لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، مع نصيحة للسلفيين.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمرحبا بضيوف الرحمن وعلى مائدة القرآن وسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فمرحبا بكم جميعا في بيت الله عز وجل. لا سيما نرحب بالمشايخ حفظهم الله الذين زارونا في هذا اليوم، فمرحبا بهم وفي مقدمتهم الشيخ المبارك عبد العزيز ابن يحيى البرعي حفظه الله، فأهلا وسهلا به وبمن جاء معه من إخوانه وهو محاضرنا في هذه الليلة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاستماع وأن يرزقنا حسن الفهم لكلامه وكلام رسوله، وأن يعيننا على العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. فأهلا وسهلا به وبمن جاء معه، وأهلا وسهلا بكل من جاءنا في هذا اليوم. ولا شك ولا ريب أن هذه المحاضرات ينفع الله بها من يشاء من عباده، وهي من التزود من العلم الشرعي، وهي من جملة ما به الإصلاح للناس وما به الإرشاد إلى الخير والتحذير من الشر، والحمد لله. لا سيما إذا كانت المحاضرات من العلماء الربانيين كمحاضرنا في هذه الليلة، فإن المحاضرة تكون الحمد لله على يعني ما فيه السعي في الإصلاح والنظر فيما هو الأنفع للناس في دينهم وفي دنياهم وفي أخراهم، والحمد لله. فمحاضرات أهل السنة واجتماعات أهل السنة اجتماعات مأمونة ولله الحمد والمنة، إنها اجتماعات من أجل مقاصد نبيلة ومن أجل أهداف كريمة وعالية، ألا وهي الإصلاح، إصلاح القلوب، ربط القلوب بعلام الغيوب، ألا وهي الإرشاد للناس كيف يتعاملون مع بعضهم بعضا وكيف يصلحون ما بينه وبين الله عز وجل. فما أفقر الناس إلى أن يسمعوا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فلهذا كونوا آذانا صاغية وقلوبا واعية، فإنكم كما سمعتم مع محاضرنا الكبير. فأهلا وسهلا بكم جميعا، وإلى السنة وعليكم بالهدوء والسكينة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المبارك في هذه الدار العامرة بالعلم والخير، دار الحديث بمعبر. نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا الدار وشيخه ومن فيه من طلبة العلم ومن حوله من محبيه، وأشكر الشيخ المبارك الهمام محمد بن عبد الله الإمام على استدعائه لي لهذه الزيارة الطيبة التي أسأل الله بركتها وخيرها وأن يجعلها خالصة لوجهه، إنه جواد كريم. ونحمد الله الذي يسر باللقاء مع المشايخ الفضلاء الذين توجوا يومنا هذا بكلمات مباركة، الشيخ الفاضل محمد بن صالح الصوملي والشيخ عبد الله بن عثمان الذماري والشيخ عثمان السالمي والشيخ أحمد بن حسن الريمي والشيخ وهبان المودعي، وإن لم تتيسر كلمات لبعضهم ولكن نتشرف بحضورهم وباللقاء بهم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم وبكم وبالسامعين والسامعات في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، روى الترمذي في سننه عن أبي برزة الأسلمي والبيهقي عن معاذ بن جبل وألفاظهما متقاربة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أيها الإخوة، المسلم العاقل الذي يعلم أن الله خلقه لعبادته يعلم أهمية هذا الحديث وعظمة هذا الحديث، فكم قد مر بنا من السنين منذ أن حفظناه ولا يزال يعظم في قلوبنا شيئا فشيئا. فنسأل الله الهداية والتوفيق والسداد، وأن يرزقنا العمل بهذا الحديث. دل الحديث معشر الإخوة على الموقف يوم القيامة للحساب، وذلك اليوم المهيل الذي طوله 50,000 سنة اعلم أنك إن لم يتدارك الله برحمته فأنت فيه على خطر، لا يدري أحدنا ما الذي يحصل له، أيأخذ كتابه بيمينه أو بشماله، أيثقل ميزانه أم يخف، أيشرب من الحوض أم يذاد عنه، أيمر على الصراط فينجو أم لا ينجو. أمور عظيمة، نسأل الله عز وجل اللطف فيها، ولكن الاستعداد لذلك اليوم من اليوم الحاضر من حياتك التي تعيشها، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فهيئ نفسك وجهز الإجابة الصحيحة، وليكن الجواب صوابا. يوم لا ينفع الإنسان أن كان ذا فصاحة في الدنيا أو كان ذا ذكاء في الدنيا أو كان قوي البدن أو كان رفيع الشأن وكان له منصب، دع كل الأمور جانبا، طهر قلبك، صف قلبك، وانظر ماذا أنت صانع اليوم. هل أنت على أعمال تنجيك غدا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الجملة الأولى، حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. عمرك الذي قد انقضى في ماذا ذهب، والذي بقي ولا تدري كم هو، ماذا تنوي أنك صانع فيه؟ أما العمر الذي قد مضى فقد مضى بما فيه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إما أن يكون خيرا تحمد الله عليه وتسأل الله له القبول، وإما أن يكون شرا تتوب إلى الله عز وجل وتحمد الله الذي مد في عمرك حتى تتوب وحتى تستغفر. فكم من أناس عصوا الله وماتوا قبل أن يوفقوا للتوبة، هم في قبورهم الله أعلم، أيرحمون فيغفر لهم أم يعذبون؟ هل قبورهم رياض من رياض الجنة أو حفر من حفر النار؟ فالأوقات التي مرت في عمرك فرص ذهبت، إما أنها فرص اغتنمتها أو فرص فاتت، وكما قيل ترك الفرصة غصة، فأنت مسؤول عما مر في أوقات عمرك. وهذا يدلك على أن العمر عظيم ومهم وشأنه كبير، فقد أقسم الله عز وجل بأجزائه، فقال جل وعلا والفجر وليال عشر، وقال والضحى والليل إذا سجى، وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقال والصبح إذا تنفس، إلى غير ذلك. فيقسم الله بأجزاء من وقتك التي تذهب سدى لا تستفيد منها. وبعض الناس مرت هذه الأوقات التي أقسم الله بها وتمر وهو يعصي الله فيها، لا نقول ذهبت عليه من غير نفع بل عادت عليه بالضرر. فهذا هو المغبون، هذا هو المغبون. وكما سمعتم في كلمة الشيخ السالم حفظه الله قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكم من الشباب وحتى من طلبة العلم وطالبات العلم ذهبت أوقاتهم في النكت والضحك والمزح ومع الإنترنت ومع أفلام الكرتون. يا هؤلاء الأمر جد، وأنت منتقل من دار الدنيا، وكم تقدم قبل الشيب شبان. طالب العلم ما يضيع وقته، وغير طالب العلم كذلك. أنت مسلم، أنت مؤمن، أنت حريص على مرضاة الله، أنت حريص على أن تكون من أهل الجنة. لا تضيع نفسك ولا تضيع وقتك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالساعة من وقتك أنت محتاج إليها فلا تضيعها. ثم خص حقبة من عمرك فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعن شبابه فيما أبلاه. لأن الحقبة الزمنية أيام الشباب لها كلام آخر، وسمي الشاب شابا تشبيها بالنار المشبوبة، يقال شبت النار إذا طلعت ألسنتها ولهبها. فلهذا الشباب إن لم يوجهوا توجيها حسنا فإنهم والعياذ بالله يكونون شرا ووبالا على أنفسهم وعلى أهلهم وعلى قومهم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، إلى آخر الحديث. فمن كانت الفرصة لا تزال في يده ولا يزال شابا فليكن من الذين يظلهم الله في ظله. بعض الناس يهداه الله وهو كبير، نقول: هذه الفرصة ضاعت منك، هذه الجملة من الحديث فاتتك، أنك من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. انظر لك خصلة أخرى، انظر لك خصلة أخرى. فأنت أيها الشاب ما دمت لا تزال شابا، وأيتها الشابة احرصوا على هذا الأمر
أن تكونوا من الذين يظلهم الله في ظله. الشباب عندهم طيشان في عقولهم ويظنون أنفسهم هم العقلاء. عمر أبيه 50 سنة ويرى أنه أعقل من أبيه. أبوه مخرف متخلف، عاش في زمن مضى، يا مسكين، عاش مع أبوك مع العقلاء وأنت عشت مع تومي جيري، نجعلكم سواء؟ الله يهديك. لهذا تواضع مع أبيك واقبل توجيهه، اقبل توجيه أبيك واستمع إلى النصائح، ما سينفعك. الشباب الطايش الضائع قطاع الصلاة أو الذين يسهرون على الإنترنت وعلى الأفلام وعلى الصور الخليعة، ما سينفعونك. وهكذا طالب العلم، ما سينفعه زملاؤه الذين ضاعت أوقاتهم. وجه نفسك إلى طاعة الله. جاء في ترجمة الأعمش أنه لم تفته تكبيرة الإحرام نحو 70 سنة. نظرنا في عمره وإذا هو بدأ بذلك من قبل البلوغ، قبل البلوغ وهو محافظ على الصف الأول إلى أن صار شيخا كبيرا وعالما نحريرا، كان يلقب بالمصحف لصدقه وحفظه رحمة الله عليه. حفظوا أنفسهم وأوقاتهم وأعمارهم، ما ضيعوها هنا وهناك. ثم قال: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ سيسأل العبد المسلم على كل مبلغ مالي قل أو كثر سؤالين عن الصادر والوارد، كيف ورد إليه وكيف صدر عنه، كيف اكتسب وكيف أنفق، من أين جاء بهذا المال. وستكون الأجوبة حال الاكتساب إما حلال وإما حرام، وستكون الأجوبة في الإنفاق إما حلال وإما في حرام أو في طاعة وقربة إلى الله عز وجل. جعل ماله في حسنة، في إنفاق على فقراء ومساكين ويتامى وأرامل، أو في الإنفاق على طلبة العلم وعلى الدعوة، أو في بناء مساجد وغير ذلك من أعمال البر. فسيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن يا عبد الله، حاسب نفسك ولا يأخذك الطمع والشره على المال فتقع في معصية الله. فبعض الناس تنفتح أمامه صفقة تجارية قد تكون باهظة لكن لن ينالها إلا بمعصية الله. دعها وانصرف، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا المال الذي قد يكتسبه رجل ما مما حرم الله سيأخذه ويضعه في صندوقه، وإذا جاء الموت تركه لعياله لا يعلمون إلا أن هذا مكتسب بأيديهم، فلهم غنمه وعلى أبيهم جرمه، هم يتقسمونه حلالا وهو يحاسب عليه يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فلهذا اقنع بما قسم الله لك. وكم ترى من إخوة فضلا دفعوا بأنفسهم إلى الغربة في بلاد الكفر، أحسن واحد منهم يعيش في الشبهات. فمن الذي اغترب في بلاد الكفر من أجل القوت الضروري؟ وكم من الناس، بل كلهم إنما ذهبوا للكماليات ليس للقوت الضروري. ثم كانت النتائج المرة، يرى ابنه وابنته في الكنيسة لا يستطيع أن يمنعهم، يرى ابنه يمشي مع عشيقته وابنته تمشي مع عشيقها لا يستطيع أن يمنعهم. وربما بعض البيوت وصل الحال بهم إلى أن تأتي المرأة البنت بعشيقها فتدخل معه غرفتها الخاصة وأبوها وأمها ينظرون وإخوانها لا يستطيعون أن يمنعوها. أبعد هذا يحرص الإنسان على مال ويخسر أهله أبناءه وبناته وغير ذلك؟ وربما باع الخمر والخنزير، وربما تعامل بالقمار وتعامل بالربا في مكتسبات كثيرة، نسأل الله السلامة. فسيسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ربما تجد رجلا من هذا النوع يبني قصرا في غاية الزينة، والمسجد بجانب بيته قديم مما بناه الآباء والأجداد، ربما قد أكلت الأرض خشبه ونسج العناكب عليه نسجها، والله عز وجل طهر بيته عن تلك الأموال. هذه حكمة من الله، صرف الله قلوبهم من كانوا على هذه الشاكلة عن كثير من أعمال البر. وإن كان هناك فضلاء كثر، ولكننا ننصحهم أن يبحثوا لأنفسهم عن مصادر رزق في بلاد الإسلام، يستطيعون أن يقيموا دينهم لا سيما في بلادهم، يسمع الأذان والإقامة ويصلي مع الجماعة، يعيش مع أولاده ويحضرهم إلى المسجد إلى غير ذلك. فنسأل الله التوفيق والسداد. وهذا يحوج كل مسلم، هذه الجملة من الحديث، إلى أن نسأل أنفسنا عن كل لقمة نأكلها أمن حلال أم من حرام، وعن كل ثوب نلبسه أمن حلال أم من حرام. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، أتى بعدة من أسباب الإجابة، قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أف والله، لقمة تحول بينك وبين قبول دعائك، خرقة تلبسها تحول بينك وبين قبول دعائك، مال تكتسبه يحول بينك وبين الله؟ تدعوه ولا يستجيب لك؟ والله لو أعرض عنك صديقك لشق عليك ذلك، فكيف إذا أعرض الله عز وجل عن العبد يدعوه فلا يستجيب له؟ الجملة الرابعة قال: وعن علمه ماذا عمل فيه؟ يا أيها الإخوة، العلم شريف، العلم شريف، شرف الله أهله وكرم الله أهله، ولكن اعلم أن كل ما ورد من الأدلة في فضل أهل العلم إنما هي في العلماء العاملين فقط، أما غير العاملين فلهم أدلة أخرى. الذي لا يعمل بعلمه لا تلحقه أدلة فضل العلم. الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فزكاهم الله حين اختارهم لشهادته. لاحظ أنه ذكر الملائكة كلهم، ولكن لم يذكر من بني آدم، بل لم يذكر من المؤمنين إلا العلماء اصطفاهم ليكونوا شهودا له على ألوهيته، وهم الشهود لنبيه بالرسالة. قال الله عز وجل: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وهم الشهود لكتاب الله. قال الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. شهدوا للقرآن بأنه حق وبأنه يهدي إلى صراط العزيز الحميد. العلماء درجاتهم لا تساويها درجات الملوك ولا أرباب الأموال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فما طرحت الملائكة أجنحتها للملوك والرؤساء والزعماء ولو كانوا صالحين، ولا وضعت الملائكة أجنحتها لأرباب الأموال ولو كانوا صالحين. هذه قضية خص الله بها أهل العلم. وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. انتبه يا عبد الله، هذه الأدلة وغيرها للعلماء العاملين. هل هناك أدلة للذي يطلب العلم ولا يعمل به؟ نعم. استمع: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. شبهه الله بحمار على ظهره كتب، ماذا يستفيد منها؟ هذه منزلة العالم غير العامل. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. آتيناه، علمه الله حتى صار عالما، فانسلخ منها، خرج منها، تركها جانبا، كما ينسلخ الثعبان من جلدته، فانسلخ منها. قد يكون الكثير لم يرى ثعبانا خرج من قشرته، لكن كما ينزع الثوب فانسلخ منها. فأتبعه الشيطان. سبحان الله، أين الملائكة التي تضع أجنحتها؟ هذا معه الشيطان. فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، المثل الأول حمار وهذا الثاني كلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني إن تجري وراءه أدلع لسانه ويلهث، وإن جلس ولو في ظل شجرة أدلع لسانه ويلهث. وهذا إن علمه الله فهو عاصي، وإن تركه بغير علم فهو عاصي. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، في سورة الجمعة بئس مثل القوم، وهنا ساء مثلهم، بئس مثلهم وساء مثلهم. فهذه أدلة من لم يعمل بعلمه، وسيسأل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به. ما هو سؤال واحد، ليس سؤالا واحدا، سيسأل عن الآيات القرآنية، وربما تضمنت الآية عدة أحكام سيسأل عنها حكما حكما، وسيسأل عن الأحاديث حديثا حديثا، وربما كان في الحديث عدة أحكام سيسأل عنها حكما حكما، وسيسأل عن العلم الذي اكتسبه من كلام العلماء الذي فيه الشروح والبيان لمعاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه المواعظ وفيه الخير، سيسأل عن ذلك، لأن كلام العلماء علم. وليس هذا إلا لمن تمسك بالكتاب والسنة وسار على هدي السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم، فهم النبراس يستضاء بنورهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لهذا معشر الإخوة، ننصح إخواننا جميعا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا أن يحرصوا على طلب العلم وأن يجتهدوا في تحصيله، نظرا إلى هذه الفضائل العظيمة، وهذه فضائل لهم، ونظرا إلى حاجة المسلمين لهم، فالمسلمون محتاجون إلى أهل العلم الذين يعلمونهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلمونهم العلم النافع. لقد حقق أهل السنة في هذا الباب وضربوا أروع الأمثلة، فالسني عالما كان أو طالب علم لو خطب خطبة فخطبته تعالج مواضيع شتى وتنصح فئات كثيرة في المجتمع. كم من الناس لهم خطب، لهم محاضرات، أعجب الناس بها بسبب مكبرات الصوت ثم إدخالها على المؤثرات الصوتية فخرجت بنمط جميل. اكتبها، اكتب الفوائد التي تستفيدها، غالبا ما تجدها حكايات وقصص، وغاية ما يترقون فيه إلى رقائق فقط. لكن لو جئت إلى كلام أهل السنة تجد أن خطبهم ومحاضراتهم مليئة بالعلم، مليئة بالآيات والأحاديث وأقوال السلف. فهؤلاء هم طلبة العلم. يا طالب العلم، سل نفسك سؤالا، أين تريد أن تصل؟ ما هو المستوى الذي تريد أن تصل إليه؟ ذكر أن عالما قال لابنه: يا بني كيف تريد أن تكون؟ قال: مثلك. قال: لن تستطيع. أنا كنت أريد أن أكون مثل عمر بن الخطاب ووصلت إلى ما أنا عليه. يقول له: انظر أرفع مني، انظر أرفع مني. فالإنسان يكون عمله يقارب همته، تكون همته أرفع، ربما يموت ولا تزال طموحاته تتزايد. هذا حتى في الشر، ربما يكون عند الشخص همم في الشر ويريد أن يصل إليها ما يصل إليها. فالمقصود حفظك الله، عليك أن تحرص على أن تكون من المجددين وأن تكون من العلماء العاملين، وأن يكون ذلك خالصا لله سبحانه وتعالى. ومهما وصل علمك فإنك لا تستغني عن شيخك، وتواضع لشيخك ومعلمك الذي علمك، فهو الذي فتح أمامك أبواب العلوم، وهو الذي كان سببا في استنارة بصيرتك. كنت يوما ما تمسك تقريب التهذيب لا تدري ما هذا، أسماء من أوله إلى آخره، وإذا به يفتح لك سنن أبي داود مثلا ويأخذ اسما ثم يفتح الكتاب ويريك إياه. الله عجيب، كيف وصلت إليه؟ غريبة. وإذا به يعطيك منهج البحث وأصبحت بنفسك تصنع كما صنع. وهكذا كيف تستخرج الآيات والأحاديث؟ كيف تجمع أدلة الموضوع، آيات وأحاديث؟ كيف تستطيع أن تعرف الحديث الصحيح من الضعيف؟ هذا كله علمك إياه شيخك، درسك مثلا العقيدة الواسطية، وربما أعاد لك الدرس وهو يحضر الدرس ويعطيك الفوائد. ربما بعد 10 سنوات إذا بك قد أصبحت تدرس الكتاب وترى أن في دفترك فوائد أكثر من التي أعطاك إياها شيخك، تقول: أنا أحسن من شيخي. لا، ما كنت تدري من أين تأتي بالفوائد. هو الذي أعطاك المصباح وعلمك كيف تدخل في كتب العقيدة، وكيف تستطيع فهم كلام العلماء، فلا بد أن تعلم ذلك. فالمهم أن طالب العلم يجتهد في طلب العلم، لا تكون همته أن يكون إماما، لا تكون همته أن يكون خطيبا، هذه همم حسنة، لكن لتكن همتك أعلى من ذلك، وأن تكون عالما جليلا ومرجعا علميا سلفيا. يا إخوة، المحب للسلفية من غير علم يدافع عنها بكلام فقط. بعض الناس ربما يضارب ويخاصم لأنه ما عنده علم. السنة حق وأنتم على باطل فقط. هذا بارك الله فيكم مثل الكرة منفوخة يضربها الطفل حتى يوديها إلى بعد، والشوكة تبنشرها توقفها. لكن الذي على علم كالحجر، من دقه برجله أوجع نفسه. هكذا أنت، كن على علم. إذا كنت على علم فأنت سد منيع أمام أصحاب البدع وأمام الملاحدة والمشركين وأصحاب المعاصي والتلبيس الذين يلبسون على الناس ويمررون الباطل ويشجعون على المعاصي والآثام ونشر الغزو الفكري ونشر البدع والضلالات وغير ذلك من الأفكار المنحرفة. العلماء هم السد المنيع أمام هذه العقائد الباطلة، فأنت لابد أن تكون مدافعا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت في مجتمع علمي. حافظ على إخوانك ومودتهم وأخوتهم، فأخوك طالب العلم، كل أدلة الأخوة في الله تتنزل عليه، وما جاء في فضل المحبة في الله والتزاور في الله تتنزل عليه. هذا أخوك له مقصد في حياته هو مقصدك، له منهج في حياته هو منهجك، هو يريد نشر العلم ونشر السنة، ويريد طمس معالم الجهل ومعالم البدع والضلالات والعقائد الباطلة، وأنت على نفس المقصد. لهذا حافظ على أخيك في الله، ولو حصل أن جرحك بكلمة أو أساء إليك فباب العفو واسع. لا ننسى سلفيتنا عندما تأتي حظوظنا، يعني ترى أن الشخص على سنة ودعوة سلفية على خير جزاه الله خيرا، لكن تخاصم مع صاحبه وأخيه في الله حتى أن ذاك رفع يده كذا يلطمه، قال والله لو وقعت ما أديه إلا بهذا، يمسك على الجنب يعني. يا سبحان الله، هذا حكم الله؟ اعطني دليل على هذا، اعطني آية أن جزاء اللطمة طعنه في الجنب، اعطني دليل. نسيت السلفية مجرد هدى فقط ما قد وقع، نسيت السلفية. نعم، وكم من هذا القبيل، وكم من هذا القبيل، وربما بعض الناس تصلح بينهم ويتسامحون ويحصل قضية أخرى، قال الأول ما قد نسيتها. سبحان الله، أين العفو؟ أين الصفح؟ أين الأخوة؟ يا أخي غلطة أخيك عليك احسبها سلف، قرضة، أنت ستغلط عليه، أنتم عايشون في مكان واحد، ما ستسلم، اجعلها لله والله يأجرك عليها. يا أيها الإخوة، بعض الناس قد يحصل بينه سوء تفاهم مع زميله، يكبرون ويصبح هذا إمام مسجد وهذا إمام مسجد، ربما كل واحد يحذر طلابه من الثاني، والقضية سوء تفاهم على قضية زحمت فراشي، قال دعست فراشي، يعني القضية ما هناك شيء كبير، قد تكون مسائل سهلة لكن عواقبها أين وصلت. فلهذا نوصي إخواننا بالحفاظ على المودة والأخوة في الله جل وعلا. وصية أقولها لإخواني في الله الحاضرين والسامعين، أقول عاجل نداء إلى العلماء وطلبة العلم، عاجل نداء إلى العلماء وطلبة العلم والدعاة السلفيين. وهذا النداء العاجل له أهميته. يا علماء أهل السنة، يا طلبة العلم، يا معشر المعلمين، نرى في أوساط أهل السنة نضوجا علميا وضعفا منهجيا. أعيد، نرى في وسط أهل السنة نضوجا علميا وضعفا منهجيا، فالحذر الحذر. ولو سمح لي أن أقف على قدمي وأصيح بهذا الكلام لفعلت، هذا أمر مهم وهذا أمر خطير. نجد من إخواننا ممن نحبهم ويحبوننا ونجلهم ونحترمهم، لكن تجد عندهم علما ومحفوظات، تجد عندهم الدروس القوية، الفوائد العلمية، الخطب والمحاضرات المشبعة بالأدلة، لكن الغيرة السلفية ضعيفة، الغيرة السلفية ضعيفة. السلف الصالح تربوا وربوا تلاميذهم على محبة السنة والدفاع عن السنة والذب عنها. نعم، انتبهوا معي. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما طلب منه الأنصار أن يأتي إليهم إلى المدينة قال لهم: تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم؟ قالوا: نعم، رضي الله عنهم وأرضاهم. هل لنا نصيب من هذه الجملة ومن هذا الطلب الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار؟ نعم، لنا نصيب، ولمن قبلنا ولمن بعدنا إلى قيام الساعة. لابد أن تدافعوا عن السنة كما تدافعون عن زوجاتكم وأولادكم. لابد أن يكون عندنا غيرة على السنة كما نغار على زوجاتنا وأولادنا وبناتنا. ما هي قضية ذهبت وانتهت بيننا وبين أهل الباطل من مبتدعة وغيرهم ثأر أعظم من ثار القبائل، إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يدعوا الباطل الذي هم عليه، وأن تظهر السنة والحق لها. القبائل بينهم ثار يتحاربون، بينهم دم، بينهم أرض، يمكن أن يصلح بينهم، يمكن أن تدفع ديات، يمكن إلى آخره. وليس عندما نقول ثار أننا نتقاتل، لا، المراد أنه أمر في النفوس لا يمكن التنازل عنه. فلهذا الرجل السني السلفي يتعامل مع أهل الباطل من مبتدعة وغيرهم بأنهم أهل باطل، وينظر إليهم من نظر آخر أن يرحمهم إذ ابتلاهم الله بهذه البدع والمعاصي والضلالات، فيسعى إلى هدايتهم، فيسعى بالنظرين، ينظر إليهم بنظر القدر: لو شاء ربي كنت أيضا مثلهم. وتنظر إليهم بنظر الشرع فتلزمهم بشرع الله. يوم أن يقال لي: تصالح مع هذا المبتدع، كيف أفعل؟ والله ما أدري كيف أفعل إلا أن أتنازل عن الآيات والأحاديث التي خالفها الرجل. هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. فلهذا لابد أن يعالج هذا الموضوع. بعض إخواننا أصبحت كلماتهم ما هي إلا رقائق، كأنه من جماعة التبليغ. أين الدعوة إلى الثبات على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كل واحد يدعو إلى باطله من أهل الباطل، ما سكتوا. متن في البلاغة مؤلفه صوفي أراد أن يضرب مثلا على قضية معينة، قال: يا حبذا الطريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العلية. دخل التصوف في وسط البلاغة، وأنت ادعو إلى الله في دروسك، علم إخوانك وأبنائك من طلبة العلم المنهج السلفي، وأنت تعيش معهم في كل أوقاتك. نعم، ربما يسمع زميله أو تلميذه يستمع إلى خطب الحزبيين ومحاضراتهم وغيرهم من المبتدعة ويردد كما يقال خذ الثمار وخلي العود للنار. يا أخي حفظك الله، لماذا أكون كالجلالة؟ أنا عندي علماء أهل السنة العسل الصافي، أذهب أبحث في القمامة على هذا وهذا، أبحث على كلام عند أناس كلامهم مختلط حق وباطل، لو كان في الخطبة باطل واحد لا تحتاجها، عندك النبع الصافي، عندك علماء أهل السنة الذين ضربوا أروع الأمثلة في خطبهم ومحاضراتهم. يا أيها الإخوة، لا بد من التميز، وكان شيخنا مقبل عليه رحمة الله يقول انتشرت دعوتنا بالتميز. لا نكون عاطفيين، لا نكون عاطفيين، بل علينا أن نأخذ الأحظ، نأخذ الحظ الأوفى لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما سكت أهل الباطل عن أهل السنة، ولا أنهم غضوا طرفهم عن ذلك، بل يطعنون في علماء أهل السنة في عامة مجالسهم وبكل أسلوب يستطيعون أن يصلوا إليه، وهم يسعون في الحط من علماء أهل السنة. يا أيها الإخوة، هذا الذي ذكرته، النضوج العلمي والضعف المنهجي، نتج منه أن شبابا عندهم مادة علمية أصبحوا يزدرون علماءهم وينظرون إليهم بعين الاحتقار. ليس كلامي من نسج الخيال، بل هذا واقع، يرى نفسه أنه مثل شيخه أو أحسن من شيخه، وهذا موجود وملموس. الافتئات على أهل العلم، التقدم عليهم في الأحكام تجريحا أو تعديلا، بعضهم عنده قدرة على بعض الأشياء الإدارية فيرى نفسه أنه أوعى من شيخه وأنه أفهم من شيخه. يا مسكين، شيخك يعلم أصول الدعوة وفروعها، يعلم أصول الدين وفروعه، شيخك سير الدعوة على أحسن ما يرام، هو عنده محفوظات تفرغ، يقول هذا الحديث أحفظه، الشيخ الإمام ما أحفظه، هذا المسألة حققته أحسن من الشيخ. أقول تعال يا بطل، أين أنت قبل أن يحصل هذا الخير؟ أين أنت يوم أن بدأت الدعوة في هذا البلد الطيب؟ وكيف بدأت الدعوة في ضعف واستضعاف وأصبح أمامك هذا الخير؟ أيتم هذا الخير على يد مغفل؟ ما يفهم هذا، ما يتحقق إلا على شخص عنده النضوج العلمي والعقلي والدعوي، وهكذا غيره من دور الحديث. ما انتشر خيرها في الآفاق إلا عن جهود بذلت. ربما كان هذا الرجل لا يزال في بطن أمه أو في ظهر أبيه أو جده، وأصبح الآن ينتقد، فلهذا الحذر من هذه القضية. فالذي أريد أن أفهمكم أن على المشايخ وطلبة العلم أن يبينوا حال البدع وأهلها في أي فرصة تتاح لهم، ولو في جواب على سؤال أو في حديث يمر بك أو آية يبين فيها شيء مما عليه أهل البدع، فيكون طالب العلم أخذ المادة العلمية وأخذ المادة الدعوية. للأسف أن يسألني طالب علم قبل أيام ما هي السرورية، أقول له أنت طالب علم؟ قال نعم. الكلام على السرورية من أكثر من 30 سنة، وتأتي الآن تسأل؟ أنا لم أجبه لأن سؤاله كان استفزازيا، وإنما اكتفيت بمعاتبته. كونه يجهل هذا الأمر وهو عند أهل السنة، وأهل السنة قد بينوا ذلك منذ حين، فلا نشغل بمجرد مسائل علمية ونكون فارغين أو ضعفاء في منهجنا ودعوتنا وعقيدتنا. كيف ستدافع عن السنة؟ كيف ستذب عنها؟ كيف سترد على أهل البدع إذا لم تكن قد علمت نفسك وربيت نفسك على الغيرة، على الدعوة السلفية؟ علماء أهل السنة استنبطوا الأدلة على المبتدعة استنباطا عجيبا. الشاطبي يقول في كتاب الاعتصام: في القرآن قدر 100 دليل على المبتدعة. أول ما قرأته تعجبت، وإذا به أتى بكل دليل ذكر الكذابين على المبتدعة. قال: هؤلاء كذابون، كذبوا على الله نادع أن هذا من دينه. كل الأدلة ذكرت الافتراء نزلها عليهم، فإذا جاء أحد ببدعة فهي فرية ليست من دين الله. وهكذا نزل الأدلة من هذا النوع على المبتدعة وبين ما هم عليه. فلهذا أنت ستطلب العلم وتخرج أمامك أصناف من أهل البدع، لا نكون مثل ما ذكروا أن تركيا كان يتقاتل مع اليهود في حرب، مسك اليهودي: أسلم وإلا قتلتك. قال له: أسلم أسلم، ماذا أقول؟ قال: لا أدري. استسلم اليهودي، قال: سأسلم، إيش أقول؟ قال: لا أدري. فلهذا بارك الله فيك يأتيك صاحب البدعة ويستضعفك بكلام أو غير ذلك، يستضعفك بأنك لم تتشبع منهجيا بعدة أسئلة. يا إخوة، اعلموا أن أهل البدع في قلوبهم من الحقد ما لا يعلمه إلا الله، ولو ضحك لك بأسنانه فالليث يبدو نابه إذ يغضب. لو ضحك لك لا تصدق، لو قبل المبتدع رأسك كل يوم لا تثق به، والله ما هو إلا مكر وخديعة، وأنت أمامه مزدرى. لا تقل هذا عنده احترام وتقدير، هذا طيب، هناك أناس أشرار، هناك كذا، لكن هذا كذا وهذا كذا. تعامل مع صاحب البدعة بحذر. وأنت في أثناء طلبك للعلم ودعوتك اغرس الثقة في قلوب المسلمين وفي قلوب طلبة العلم بعلماء أهل السنة الذين ذبوا ويذبون عن السنة وعاشوا حياتهم للعلم والتعليم، وأنت حسنة من حسناتهم. انظر إلى زملائك من حولك، ترى أنهم أتوا إلى طلب العلم أكثرهم إما أطفال أو عوام، وأصبحنا نقول الشيخ فلان، الشيخ فلان، الأخ فلان، كذا، ما شاء الله. وهم إما عوام أو أطفال. هؤلاء من الذي هيأهم؟ من هو السبب؟ الله عز وجل جعل علماء أهل السنة سببا في أن يصير هؤلاء علماء ومشايخ وطلبة علم. كان الواحد منهم عاميا أصبح مدرسا في علوم شتى نفع الله به، شيخك هو السبب. فاغرس الثقة في قلوب طلبة العلم وفي قلوب العامة بعلماء أهل السنة من أجل أن ينتشر خيرهم وينتشر علمهم. أصحاب الكمبيوترات الذين يضعون مواد في الذواكر للناس اقتصروا على علماء أهل السنة، فربما أحببت شخصا أصحابه من أهل البدع لا يمكن أن يضعوا مقاطع صوتية لعلماء أهل السنة. بعض الناس ربما يملأ الذاكرة بأناشيد ومحاضرات لبعض أهل البدع، يا أخي لا تشغل الناس بالأناشيد، الناس في حاجة إلى كلام علماء أهل السنة، إلى خطبهم ومحاضراتهم، تذهب إلى بيوتهم يسمعها أهلهم ينفعهم الله بذلك. أما أن تضع لهم في الذواكر كلام من لا يعود عليهم بنفع بل سيعود عليهم بالضرر. فإذا غرست في قلب طلبة العلم حب أهل البدع صعب عليك نزعه، فليكن عندك غرس الثقة في قلوب الناس من علماء أهل السنة. الله عز وجل يتكلم في آيات كثيرة في أهل العلم ليدخل حبهم في قلوب الناس. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم بأحاديث في فضل أهل العلم ليدخل حبهم في قلوب الناس. شارك أنت، اعمل بهذه الأدلة، أدخل حب العلماء في قلوب المسلمين. ائت بدورك، هات جهدك من أجل أن يكون علماء أهل السنة هم الذين ينتشروا كلامهم، وهم الذين ينتشر علمهم، وهم الذين يدخل علمهم إلى بيوت المسلمين. وأنت السبب، أنت السبب، شاركت بذاكرة ملأتها، المادة العلمية جاهزة، ما هو إلا أن تفعل الإرسال مباشرة فيصبح عنده في جواله أو عند أهله عندهم العلم النافع. ربما يكون في الذاكرة هذه 100 خطبة أو 100 محاضرة، جزاك الله خيرا. كم ستدخل على الناس من الخير؟ كم ستدخل على الناس من الخير وأنت السبب في ذلك؟ أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يعيذنا وإياكم من معصيته. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار. www.shh-imam.com